شيخنا وأطلع
المعتد من وفاة. ذكرنا فيما سبق بأن المتوفى عنها زوجها تربص 4 أشهر و10، وهنا مسألة وهي إذا توفي زوجها فيجب عليها أن تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، بمعنى البيت الذي فيه زمن موت الزوج، سواء كان مؤجرا أو كان ملكا. يقول وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي هي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، ولو مؤجرا أو معارا. الدليل على ذلك حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن زوجها لحق أعبدا له هربوا منه وأبقوا عنه فلحقهم فأدركهم فقتلوه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها في قصة طويلة، قال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك. وهذا الحديث من جهة الإسناد محل نظر، ففيه ضعف إلا أن استدل به أهل العلم، هناك نصوص عامة. والمقصود بأن هذه المسألة من المسائل الخلافية، مذهب الإمام أحمد ومذهب المالكية والشافعية أن المرأة يجب عليها أن تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها أو كان مؤجرا، فيجب أن تعتد في هذا، هو الواجب وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ذهب بعض الفقهاء إلى أن تعتد حيث شاءت، وهذا محل نظر الصواب بأنها تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها. وإن لم يصح الحديث فهذا قول كثير من الصحابة ومن السلف، وهو وارد عنهم بأسانيد صحيحة. نعم.
ما لم يتعذر كتحولها لحوثها على نفسها أو مالها أو قوبلت قهرا أو بحق يجب عليها الخروج من أجله أو لتمويل مالكه لها أو ولده فوق أجرته أو لا تجد ما تشتري به إلا من مالها فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر ولم يرد الشرع بالاعتدال في معين غيره فاستوى في ذلك البعيد والقريب.
نعم. ما لم يتعذر، إذا تعذر اعتدادها في هذا البيت فإنها تنتقل، والعذر أنواع، منها خوفها على نفسها كأن تكون في حي مهجور أو في قرية يكثر فيها اللصوص مثلا فتخاف على نفسها فيه، أو مالي، أو حولت قهرا، يعني قام صاحب البيت فقال أريد بيت المؤجر مثلا، أو غصبه غاصب البيت مثلا، أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، يعني حولت بحق، أو مثلا كان مثل أن يكون البيت مرهونا مثلا، أو يكون مثلا لأحد فيه حق، أو لتحويل مالكه لها، مالك البيت أمرها بالخروج. يعني بعض ملاك البيوت يقول أخشى هذه المرأة لوحدها أن تتسبب لي في مشاكل، أو أن تكون محل نظر الفساق والفجار وأهل العرامة مثلا، فيأمر بانتقالها. أو يقول لها والله الأجرة زادت الآن، ارتفعت الأسواق وكذا، بالأمس كان 1000 الآن 5000 مثلا، وهي لا تقبل على هذا، أو لا تجد ما تكتري به إلا من ماله، فتنتقل هنا للضرورة. وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا عجزت المرأة عن السكنى لسبب من الأسباب فإن وجوب السكنى هنا يسقط عنها، تنتقل إلى بيت والدها، بيت أخيها، بيت أختها، بيت أي بيت من البيوت التي تأمن فيها، من البيوت التي تأمن فيها. إذن ما لم يتعذر ولم يرد في الشرع الاعتداد بمكان غير هذا المكان، يعني بيت الزوجية، بيت الزوجية، فيستوي في ذلك البعيد أو القريب. ولو قدرنا بأن المرأة جاءها نعي زوجها وهي في بيت أبيها في مدينة معينة، يعني هي تسكن دبي مثلا وأبوها بالشارقة وهي في بيت أبيها بالشارقة، أخبرت فيجب عليها أن تنتقل إلى بيتها في دبي أو العكس كذلك. ولو كانت مسافرة أيضا في بلدها، يعني بعض النساء مثلا تكون من بلد غير البلد هذا، زوجها يعمل هنا ولا شيء، فذهبت استقرت هنا، بيتها هنا وليس لها بيت هنا، فذهبت تزور أهلها فجاءها النعي، يجب عليها أن ترجع إلى بيت زوجها بمحرم وهو في هذا البلد، لأن هذا هو البيت الذي مات فيه زوجها. نعم. أو مثلا تكون أحيانا تكون المرأة فيها يعني سلاطة لسان فتؤذي أهل البيت، تؤذي إخوان زوجها، تؤذي أخوات زوجها، فيأمرونها بالخروج، فهذا عذر إلا أن تتعمده، فإذا تعمدته أثمت. نعم.
ويلزم من انتقلت بلا حاجة للعبد إلى منزلها ليتم عدتها به تداركا للواجب، وكذا من سافرت ولم لحج ولم تؤمن به ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت لمنزله لأنها في حكم الإقامة. وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نسائهم حاجات أو حاجات أو معتمرات، فردهن عمر بن سليمة
ويلزم من انتقلت بلا حاجة العودة إلى منزلها لتتم عدتها فيه تداركا للواجب. كثير من النساء يجهلن هذا الأمر، وبعضهن يتعللن بأمور، يعني مثل ما يحصل أسئلة كثيرة أحيانا، يعني والله توفي زوجها ويضيق صدرها وتروح البيت بناتها، تبات في بيت بناتها، بيت أهلها، فنقول لهم لا، اجعلوا بناتها يأتون عنده، بناتها يأتون عنده ولا تذهب هي، ولا تذهب هي فتبات أو فتبيت في غير بيت زوجها الذي مات فيه. ولذلك من ذهبت بلا حاجة وجب عليها أن ترجع فتكمل العدة في بيت زوجها تداركا للواجب الذي فرطت فيه، تداركا للواجب الذي فرطت فيه. فنحن نقصد المبيت، يعني تذهب فتبيت. أما الخروج فسيأتي الحديث عنه، خروجها سيأتي الحديث عنه، لكن تخرج لتبيت تبات في بيت آخر هذا لا يجوز، يجب عليها أن ترجع فتبيت في بيت زوجها الذي مات. ولو حصل امرأة ذهبت 10 أيام في بيت بنتها أو بيت ولدها مثلا ثم أخبرت بالواجب، ماذا تفعل؟ يجب عليها أن ترجع فتكمل، لا تستأنف، لأن العدة لا تقضى، العدة لا تقضى وإنما تستأنف. نعم. قبل ذلك وكذا من سافرت ولو بالحج ولم تحرم تحرم به، كذلك المرأة المسافرة سواء سفر عبادة أو سفر عادة، فإذا بلغها موت زوجها يجب عليها أن ترجع. بالنسبة لمن بلغها موت زوجها وهي ذاهبة إلى الحج ينظر، فإن كانت لم تحرم بالحج بعد، فإن كانت لم تحرم بالحج بعد فيجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها باتفاق الأئمة. ترجع امرأة سافرت من الشارق إلى مكة وعند الطائف، في الطائف قبل الميقات جاءها نبأ زوجها، ماذا تفعل؟ ترجع. طيب امرأة ذهبت للحج فأحرمت بالعمرة فجاءها نبأ وفاة زوجها، ماذا تفعل؟ تمضي في عمرتها لأن أحرمت فيه، أحرمت في العمر، تمضي في عمرتها. طيب امرأة متمتعة، امرأة متمتعة جاءها نبأ وفاة زوجها وهي في العمرة، وانتهت من العمرة، الآن مكثت في مكة تنتظر يوم 8 ذي الحجة حتى تحرم بالحج، فجاءها يوم 6 أو يوم 7، ماذا تفعل؟ يجب عليها أن ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه، فتعتد فيه. وهذه المسألة ليست إجماعا، هي محل خلاف، محل خلاف بين الفقهاء، لكن هذا هو الصواب والله أعلم. مسألة القصر على قول الحنابلة وقول الجمهور أيضا، لأن إذا سافرت مسافة قصر، والصواب أنه إذا سافرت السفر الذي يقصر فيه، تعبير بهذا أولى، المسألة خلافية، مسألة مسافة القصر سواء كانت فارقت البنيان أو ابتعدت عنه، المهم أنها ترجع. نعم. لا، حتى لو كان أن مسافة القصر، إذا قلنا قصر على قول الجمهور هي الفراسخ أو 80 كيلو، إيه؟
يعني ترجع إذا لم تحرم سواء كان قصر أو
صحيح فراسخ. نعم. سمع الشيخ. لا، هذا في القران، لكن إذا كانت قارنة، أما إذا كانت متمتعة، ولذلك المتمتع يجوز له ألا يحج من هذا العهد. يعني رجل الآن ذهب في أول ذي الحجة واعتمر ثم مكث في مكة، وبدا له ألا يحج، يخشى ما دام أنه ما تلبس به. لكن ذاك القارن والمفرد، القارن والمفرد، لأنه على إحرام يبقى له، فما إذا أحرم لا يجوز له نقض الإحرام ولا فسخه، إلا إذا ماذا؟ اشترط. فإذا اشترط جاز له ذلك. نعم.
وتنقضي العدة بمضي الزمان في قتالة، لأن المزال ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لدون لسانها وأداها لأحمالها في السد ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسره ابن عباس بما ذكرناه وهو قول المبتدئين، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
نعم. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لماذا؟ لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، وإنما هو من واجباته، ليس شرطا. فلو أن امرأة مات زوجها ولم تخبر إلا بعد 5 أشهر، فهل عليها عدة؟ ها؟ ليس عليها. لماذا؟ لأن زمان العدة مضى، زمان العدة مضى. ولو أن امرأة أخبرت بوفاة زوجها بعد 4 أشهر عليها عدة؟ نعم. كم عددها؟ المتبقي، المتبقي من الأيام. ولو أن امرأة رفضت عنادا أن تبيت في بيت زوجها الذي مات فيه، فهل عليها عدة؟ الجواب نعم. نعم. لماذا؟ لأن المكان ليس شرطا لصحة العدة، وإنما هو واجب على الصحيح من قولي أهل العلم. قال: ولهم إخراجها، يعني أهل البيت سواء كانوا أهل الزوج أو كان صاحب البيت، لهم إخراجها لطول اللسان. طول اللسان ليس بالمتر طبعا، وإنما إيش؟ بالسب، الشتم، وأذاها لأحمائها مثلا، إخوان الزوج أو أخوات الزوج. وقد فسر ابن عباس قول الله جل وعلا: ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة، فسره بقوله الأقوال الفاحشة، أقوال الفاحشة، قول عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. مقصود أن تكون سليطة اللسان، تكون تسب وتشتم، فيجوز إخراجها من البيت. طيب، إذا قصدت هذا الإخراج باستعمال السب والشتم، فقالت: أنا أريد أن أتخلص من البيت وأروح عند أهلي واستأنس هناك، فقصدت، فما الحكم؟ نعم، عليها إثمان. الإثم الأول
تعدي على الناس
بالإيذاء. نعم، هذا الأمر الأول، وتعدت على الناس بالإيذاء والشتم والسب، وهذا محرم. الثاني خروجها من بيتها بقصد الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما الأعمال بالنية. طيب، والإثم الثالث أن اعتدت في غير بيت زوجها. يكون عليها ثلاثة، يكون عليها ثلاثة آثام نعوذ بالله. نعم. لا لا تسقط سقطت عنها لأن زمانها مضى.
يعني تنحق أعمال الإمام النذور لا يشترط فيها النية بعضها.
لا لا هذه لا بد لها من نية. هذه لا بد لها من نية. نعم عبادة. أي نعم.
ولما الخروج في حوائجها نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم اخرجي فجذي نخلة، رواه أبو داود وغيره. وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم احد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتاتي كل امراه الى بيتها. وروى مالك بن الموفق عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خطاب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حقا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حفرهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إلى أمسك فتبيت في بيتها. ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجد لها الخروج فيه من غير ضرورة.
هذا ما يتعلق بقضية خروج المعتد. والمعتدات عندنا ثلاث: معتدة الرجعية، ومعتدة بائنة، ومعتدة عن وفاة. أما المعتدة الرجعية فلا يجوز لها الخروج لا ليلا ولا نهارا إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لحقه عليه، لحق الزوج على زوجته، فلا يجوز لها الخروج لأنها امرأة مطلقة طلاقا رجعيا. أما البائن وأما المتوفى عنها زوجها فجاءت فيها أحاديث، منها حديث جابر بن عبد الله في طلاق خالته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اخرجي فجذي نخلك لعلك تصدقين أو تفعلي خيرا. وهذا في المطلق وكان طلاقها بائنا. والحديث الآخر حديث الذين استشهدوا في أحد، هو حديث سناده ضعيف لكن يؤيده ما صح عن ابن عباس ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضى أنه قال للمرأة حينما ذكرت له وفاة زوجها وأنها تريد أن تخرج إلى الحرث إلى الزرع فسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا يعني في آخر الليل قريب الفجر فتصبح في حرثهم، تذهب فتصبح في الحرث فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها فدل هذا على أن المطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج ليلا إلا لضرورة. وعليه يضبط أهل العلم هذه المسألة بأن المرأة البائن بينونة البائن والمتوفى عنها زوجها لا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، والحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة. فإذا احتاجت في النهار لطعام أو لشراب أو احتاجت لمراجعة طبيب أو احتاجت لإدارة عملها مثلا، تكون عندها مزرعة فتسقيها أو تجذ مثلا، أو مثلا تكون عندها تجارة معينة فلها أن تذهب إلى مكتبها وتدير العمل وترجع، أو موظفة تكون موظفة. أحيانا بعض الموظفات إذا غابت فترة معينة فصلت من عملها فهذه حاجة. أحيانا يعني تكون حاجة مثل معلمة في مدرسة. بالمناسبة بعض الدول الإسلامية تعطي المرأة المتوفى عنها زوجها إجازة تسمى إجازة عدة، عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، لكن كثير من الدول لا تعتني بها. والمرأة تقول أنا بحاجة إلى العمل، حاجة إلى العمل، ما عندي دخل، فيقال لها لا بأس تذهب إلى العمل ترجع، بشرط أن تجتنب طبعا ما تجتنبه المحادة، ما تجتنبه المحادة. إذن الصواب أن المرأة تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، الليل مظنة الفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام دفع التهمة عن نفسه في الحديث الذي في الصحيح أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فقام ليقلبها، يعني ليرجعها إلى بيتها، فمر به اثنان من الصحابة فأسرعا فقال على رسلكما، فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن بأننا نظن بك سوءا؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء فتهلك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين وأشرف الخلق أجمعين وأطهر خلق الله جل وعلا دفع التهمة عن نفسه في الليل حينما اصطحب صفية، وذلك لأن الليل مظنة الفساد. فالمرأة لا تخرج المحادة والمعتدة لا تخرج ليلا إلا لضرورة، إلا لضرورة. والضرورة معروف، الضرورة ضبطها أهل العلم بماذا؟ بأن الإنسان إذا لم يتناول الشيء أو يتلبس به فيهلك أو يكون على شفا هلك. نعم.
باب استبراء الدماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أولا إذا ملك الرجل ولو طفلا بجث أو شراء ونحوه عمة يلقه مثلها ذكرا كانت أو طيبا كالعدة. قال الإمام أحمد بلغني أن العقراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا.
الاستبراء في اللغة البحث عن الشيء والكف عنه، هذا هو الاستبراء. والسين والتاء طلبيان، السين طلبية والتاء طلبية أيضا. والمقصود بالاستبراء هنا في اللغة البحث عن الشيء والكف عنه، وشرعا البحث عن حال الأرحام. الاستبراء هو البحث عن حال الرحم، هل هو بريء أم لا، يعني هل هو مشغول أم مشغور، مشغول أم مشغور. قال بعدما بين أحكام المعتدات ذكر استبراء الرحم، وهنا ذكر استبراء الإناء. قال وهو واجب في ثلاثة مواضع: إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه أمة يوطأ مثلها. إذا ملك الرجل ولو طفلا، يعني إذا كان المالك طفلا، وهل الطفل يملك؟ الطفل يملك ولا لا؟ يملك، الطفل يملك، يملك نقودا وأعيانا ويملك إماء أيضا. قد يأتيه تركة، أبوه مات وخلف أربع خمس إماء، فيكون من نصيبه أمة مثلا، أو يشتري مثلا تاجر في الإماء، يوطأ مثله، يوطأ مثله. إذن هناك من الإماء من لا يوطأ مثلها، مثل من أحسنت الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنة. نحن ذكرنا في ما سبق حد الصغيرة في الفقه، إذا تحدثنا في الفقه قلنا حد الصغيرة ما هي؟ هي ما دون تسع سنين. أما تسع لا، ليست خلاص صغيرة، هي التي دون تسع سنين. قال أو ثيبا، سواء كانت بكرا كانت أو ثيبا. قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس نعم فقد كان في جيراننا. بعض النساء يحملن ولو كنا ولو كانت الواحدة منهن عذراء، صحيح هذا؟ سمعتم بها؟ في متخصص عندك ما شاء الله بحث في هذا. طيب سمعتم بها؟ ها؟
مريم عليها
لا يحصل كثير.
كان رجل جامع طفلاً بغير
إجابة. يحصل يعني في كثير من النساء ما زلنا عذرات وأنجبنا عن طريق العمليات القيصرية. وهذه مسألة طبية معروفة بالنسبة للغشاء. يعني أحيانا يكون رقيقا وأحيانا يكون سميكا، المقصود أن من النساء من تحمل. طيب حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطئها قبل استبرائها، حتى لو ملكها من أنثى، بمعنى أنه اشتراها من أنثى، يعني المرأة كانت عند أنثى، فيجب استبراءها صيانة للأنساب
وأيضا حفظا للأولاد. نعم.
حتى ولو ولدها من أنثى فيحرم وقتها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوقات: لا تنطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
أو كان بائعها قد استبرأها لعينه من أحاديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال لون البائع لم يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا وهبت الوليدة التي تنطى أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. حكاه البخاري في صحيحه.
قال: أو كان بائعها قد استبرأها. إذا كان البائع قد استبرأ يعني قبل البيع تركها ولم يجامعها حتى حاضت حيضة واحدة، فهذا الدليل على ماذا؟ على استبراء الرحم، على أن الرحم ليس مشغولا وإنما مشغورا. ففي هذه الحالة على المذهب أنه يجب على البائع أن يستبرئها، يجب على البائع أن يستبرئها، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليهم وجمع من أهل التحقيق يرون أن البائع إذا استبرأها فلا حاجة لاستبراء المشتري، حتى قال بأنه لو كانت الجارية عند أنثى فلا حاجة للاستبراء، أنه لا يمكن للأنثى أن تأتي أنثى، ولا يمكن فيما لو إذا أتت عن طريق الشذوذ هذا فلا يمكن أن يحصل حمل، ولا يمكن أي، ولو كانت عند طفل صغير قالوا لا يستبرأ، لأن هذا مما لا يمكن أن يشغل فيه الرحم. نعم. ممكن، صحيح، هذا الذي ذكره في المذهب وهو قول الجماهير، قالوا الاحتمال أن يكون قد زنت أو كذا، لكن هي تابعة للملك، فيقول إذا استبرأها المشتري لا حاجة، إذا استبرأها البائع لا حاجة لأن يستبرئها المشتري. لكن فيما يتعلق بقضية كونها عند أنثى وكونها عند صغير، هذه مسألة في المذهب أنه يجب الاستبراء، ولكن على قول بعض أهل التحقيق بأنه لا حاجة إليه، لكن ممكن يحتاط مثل ما ذكر الشيخ، يحتاط إذا كان يخشى من الجاري أن تكون قد زنت مثلا. نعم.
أو باع أو مغلمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس، حيث انتقل منه لم يحل استمتاعه بها ولو بالكملة حتى يستبرئها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة. وعنه لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، لأن يقين البراءة معلوم، فأشبه الطلاق.
انظر إلى احتياط الفقهاء رحمهم الله تعالى، والمبالغة أيضا في صيانة الأعراض وفي صيانة المياه، في صيانة الفراش. يقول: أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس، يعني رجل في المجلس قال لرجل: وهبتك جاريتي، أو قال له: بعتك جاريتي، فقبل، ثم قبل أن ينفض المجلس قال: أقلني، يعني ما نبيها البيعة، أو شكرا جزيلا على الهبة مثلا، قال: فإن البائع أو الواهب لا يجوز له أن يطأ أمته إلا بعد أن يستبرئه. لماذا؟ لأن الملك عاد إليه من جديد بعدما خرج منه، فملك الجارية خرج عنه ثم عاد إليه من جديد، فانتقل الملك إلى غيره، ولذلك لا يحل استمتاعه بها ثم عاد إليه من جديد. ولأجل هذا قال في المذهب هنا بأنه يجب استبراؤها. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهي الرواية الراجحة والتي رجحها شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأنه لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، فما دام أنها في المجلس فإن الملك يعود إليه، ولكن لا يجب استبراؤها لأن البراءة هنا متيقنة، البراءة متيقنة هنا، فلا حاجة إلى الاستبراء. فأشبه الطلاق قبل الدخول، أشبه الطلاق قبل الدخول. فالمرأة التي طلقت قبل الدخول يقينا بأنها بكر، يقينا بأنها بكر، ولا يقال بأنها ثيب. نعم. هذا حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة، ولو بالقبلة، هذا محل طبعا أيضا خلاف من جهة الاستمتاع، ولكن نحن رجحنا بأنه يجوز، لا يجب استبراءها. فإذا جوزنا عدم الاستبراء فما هو من توابعه أولى. نعم.
الثاني إذا ملك أمة ووضعها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطهرها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك لخليل، ولأن فيه حفظ ماله وصيانة نزله، فوجب عليه كالمشتري وللشك في صحة البيع باحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستدريها فيفضي إلى اختلاط المياه.
وإذا ملك أمة أو وطئها أو وطئه ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، وذلك لأنه سبيل إلى اختلاط المياه، اختلاط الأنساب، فيجب عليه أن يستبرئها بحيضة، وهذا الذي ذكرناه فيما سبق. نعم.
فلو قال فتزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح، فلا يصح كتزوج المعتدة.
نعم، إن زوجها صح الزواج، لكن حرمه، عفوا، صح البيع، صح البيع، لكن لا يصح النكاح، لا يصح النكاح، فيكون أشبه برجل تزوج امرأة في عدتها، تزوج امرأة في عدتها. نعم.
وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم الوجود الاستبراء إلى، لأنها ليست فراشا له، وقد حصل يقين براءتها منه.
نعم.
الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لازمه استبراء نفسها إن لم تستبرع قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجوز أن تنتقل إلى فراش غيره من استبراء وتستبرع أم الولد إذا مات عنها، كما تستبرع المسية لأنه استبراء بملك اليمين، وعنه تستبرع بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة. قال في الكافي: والصحيح الأول لما ذكرناه، وخبر عمرو لا يصح، قاله أحمد.
هذا على القاعدة، قاعدة الاستبراء ذكرناها وطولنا فيها، وموضوع الإماتة لا أخفاكم بأنه ليس له جانب عملي في عصرنا، ولذلك لا حاجة إلى التطويل فيه. نعم.
فصل فيما يحصل به استبراء الحامل، واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة، ومن تحيض بحيضة تامة بقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغ التي لم تر حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاث أشهر، قال في الكافي وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا. فقال: من أجل الحمد، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقواعد، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ. وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا فلا معنى له ولا تسعة للحمل وواحدا للاستبراء، والعالمة ما رفع بخمسين سنة وشهر لما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة، ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كله، ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها، ولو لم يقطعها لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد، وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة للخبر، وكما لو طلق زوجته وهي حائض.
يعني إذا ملكها ملك الأمة وهي حائض فإن هذه الحيضة لا يلتفت إليها ولا تعتبر، بل تطهر ثم بعد ذلك تحيض، فإذا حاضت فإنه يكون استبراؤها. نعم.
وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. وإن ادعت الأمة المورثة تحريمها على الوارث بوقت مورثه كأبيه وابنه،
وإن ادعت
الأمة المورثة تحريمها على الوارث بوقت مورثه كأبيه وابنه صدقت، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها. كتاب الرضاع. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة، نص عليه. وقال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة فلا تسقى من يهودية ولا نصرانية.
نعم، هذا الكتاب كتاب عظيم وفيه مسائل كثيرة وفيه أحكام عديدة، وأيضا مما يشكل على كثير من الناس في أحكام الرضاع، وذلك الاختلاف وتنوع الرضاع الحاصل بين الناس. الله جل وعلا قد ذكر مسألة الرضاع في القرآن، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المسألة في تفصيل وبيان أحكام المرضعة وأحكام الطفل المرضع. والرضاع هو سقي اللبن للطفل، وفي هذا الكتاب بيان عظم هذه الشريعة وأنها لا تخلي الإنسان أو لا تخلي الطفل من قائم عليه. ولذلك لو انقطع دم أو انقطع لبن الأم فإنها ترضع طفلها عند أخرى، أو ماتت الأم فإن يلزم النساء الأخريات سواء بثمن أو بغير ثمن إرضاع هذا الطفل. وهذه حكمة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده. وهنا افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالحث على استرضاع التقية، استرضاع الذكية. قالوا لأن اللبن يؤثر في الطباع في الأخلاق، قالوا اللبن يؤثر في الطباع وفي الأخلاق، فيكره استرضاع الفاجرة والكافرة والحمقى والخرقاء. قالوا هذا الجنس من النساء ينبغي للوالد والد الطفل أو أم الطفل أن لا يرضع أولادهم عند هذا، لأن اللبن يؤثر. وهذا قاعدة موجودة بالشريعة بأن الأطعمة والأشربة تؤثر في الأخلاق، تؤثر في الطباع. ولذلك نهانا الله جل وعلا عن أكل الخبائث، لأن يعني تؤثر في الدين وتؤثر في الطباع وتؤثر في الأخلاق. ولا يثبت في هذا حديث صحيح، لا يثبت في هذا حديث صحيح، وإنما هذا تفقه من أهل العلم اجتهاد. قال يكره استرضاع الفاجر والكافر. وقد يكون المرء أو الطفل مسترضعا عند كافرة فينبغ، وقد يكون مسترضع عند فاسقة فينبغ، لكن القاعدة العامة أن هذا ينبغي اجتنابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرضعته حليمة السعدية، وأرضعه غيرها، ولم يؤثر فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيتنبه لهذا القضية، هذا ليس فيها نص شرعي، إنما هو تفقه واجتهاد من أهل الفقه والعلم. نعم.
ويكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق لئلا يشبه الولد في الحب، فإنه يقال الرضاع غير الطباع، والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يقال تعدي، وفي المحرم وبهيمة وفي الترغيب وعميان. وإذا أرضعت
هذا كله طبعا لا يسلم فيه، لكن هو دعوة إلى ابتغاء الأفضل دعوة إلى ابتغاء الأفضل، لكن البرص والجذام لا يعدي من جهة الرضاعة، وأما العمياء فهذا من أعجب الأمور. نعم.
وإذا أرضعت المرأة طفلاً في الحولين ذكرت أو أنثى بلبن
حمل بلبن.
وإذا أرضعت المرأة طفلاً في الحولين ذكرت أو أنثى بلبن حمل لا حق بالواطي
لاحق
بلبن حمل لاحق بالواطي نفس صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وحقوق محرمية وإباحة نظر وخلوة لا في وجوب نفقة وإرث وعفق وولاية ورد شهادة.
طيب نكتفي بهذا القدر لأن مسائل الرضاع كثيرة، وإن شاء الله لعلنا نقتصر عليها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسمعين لا أعطنا مختصر البخاري. نعم سير أخو بقرة البقرة ولد البقرة وأخو البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لنا رائدة الحج فلما كنت بسرف حفظ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك
أنا أفسي قلت نعم.
قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تفوتي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه للبقر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا كتاب عظيم وجليل، وهو من الكتب النافعة التي أوصى بها أهل العلم، ومن يفقه في هذا الباب قليل، من يفقه في هذا الباب قليل، ولذلك كان السلف يعدون من يفقه باب الحي يعدونه فقيها، ومن لا يفقه في هذا الباب يعدونه ناقصا من جهة الفقه، وهذا على خلاف ما ينبذ أهل البدع فيه أهل العلم. أهل البدع ينبذون أهل العلم بأنهم علماء حيض ونفاس، وهذه المقولة لا تعرف إلا عن أهل البدع، وكل من يقولها إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون مقلدا لأهل البدع نعوذ بالله. وهذه المسألة تتعلق بأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا، وهي لها ارتباط وثيق، ومما يؤسف له أن أغلب النساء لديهن جهل في هذه القضية، ولذلك يجب على طالب العلم الاعتناء بها وكثرة البحث والقراءة فيها. والدماء التي تخرج من المرأة ثلاث، إما أن يكون دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاض. فدم الحيض هي عادة شهرية تعتري المرأة، هو أمر كتبه الله على بنات آدم. وأما دم النفاس فهو بسبب الولادة، وأما الاستحاضة فمرض. ولكل نوع من أنواع هذه الدماء أحكام ومسائل، وأيضا له صفات، تعرفها النساء. وإشكالية باب الحيض تأتي من اقتران الدماء عند النساء، هذه الإشكالية التي تأتي عند اضطراب الدماء عند النساء. في الحديث الأول الذي ذكره البخاري رحمة الله عليه، حديث عائشة أنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنت بسرف حطت، يعني أتتها الدورة الشهرية كما يقولون أو العادة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وهذا فيه دليل على حرص عائشة على العبادة، فلقد بكت خشية أن يفوتها إيش الحج. فقال ما لك أنا فستي، يعني حفتي، ولذلك من أسماء الحيض النفاس. من أسماء الحيض النفاس، ومن أسماء الحيض أيضا إيش؟ الضحك، ومن أسماء الحيض الإكبار، وله أسماء كثيرة، منها ما يصح ومنها ما هو ضعيف. والصحيح هو النفاس والحيض. أما الضحك الذي استنبطه أهل العلم من قول الله جل وعلا قال فجاءت إيش في قصة إبراهيم، قال فضحكت، قيل ضحكت هنا حاضر. وأيضا في قول الله جل وعلا فلما رأيناه أكبرنه، جاء في تفسير مرجوح قيل حضنا، وهذا كله له أوجه، يعني يحتمل الحيض ويحتمل غيره، وللعرب أشعار في هذا. قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولذلك المرء إذا حاضت أو نفست وهي ذاهبة إلى الحج فإنها تصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم دليل على أن الحيض كان قديما في حواء، وقد جاء في أثر يصح عن ابن عباس وله حكم الرفع أن آدم اشتكى إلى ربه أن الذي سولت له الأكل من الشجرة هي حواء، قال فابتلاه الله جل وعلا بالإدماء، يعني الدم دم الحيض، وهذا أثر ثابت عن ابن عباس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في الحديث الصحيح بأن للنساء بني إسرائيل كن أول من يحضن، فهذا محل توجيه عند أهل العلم أنه ليس الابتداء وإنما الابتلاء، أن الله جل وعلا ابتلاهن. فنجمع بين القولين بأن الله جل وعلا كتب هذه الدماء على بنات آدم منذ الأزل ابتداء بحواء. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كنت أرجل عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
هذا الحديث فيه دليل على أن الحائض غير نجسة، بخلاف ما كانت عليه اليهود، فإن اليهود كان إذا حارت فيهم المرأة فارقوها ولا يجامعونها ولا يؤكلونها ولا يسكنون معها، وقد كان هذا موجودا عند بعض العرب. وأما في شريعتنا فإن المرأة الحائضة طاهرة لكنها على حدث، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن المرأة يجوز لها أن تعجل الحائض، أن تعجل العجين وأن تطبخ الطبيخ وأن تنام مع زوجها وأن تأكل معه وأن تشرب، ولها أيضا أن تدخل المسجد على الصحيح الراجح من قول أهل العلم كما سنبين، ويجوز لها أيضا أن ترجل شعر زوجها وأن ترجل شعر بناتها وأولادها، هذا كله مما هو جائز، أن بدنها طاهر وأيضا سؤرها وعرقها طاهر والحمد لله.
وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرا القران.
نعم، هذا الدليل ايضا من الادله على طهاره بدن الحائض.
عن ام سلمه رضي الله عنها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجعت في خميصه اذ حق فانسللت فاخذت ثياب حيضتي ثياب حيضتي فقال أنا تستي؟ قلت نعم، فدعاني فرجعت معه في الثمينة.
نعم، هذا أيضا الباب صنعه المصنف رحمه الله تعالى أو أتى بهذا الحديث يبين بأن من أسماء الحيض النفاس. تقول أم سلمة بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعكم في خميصة، وهو الخميصة كساء أسود له أعلام، قالت اتحطت فانسللت، لما حاضت انسلت خفية من جنب النبي عليه الصلاة والسلام، تقول فأخذت ثياب حيضتي، وثياب الحيضة هي الخرق التي تعدها المرأة لتتلجم بها أو لتتمسح بها، سمى حيضة بالكسر. قال فقال لها النبي أنفستي يعني أحطتي؟ قلت نعم، فدعاني فرجعت معه الخميلة. وهذا أيضا يؤخذ منه الحكم بأن المرأة الحائض طاهرة البدن، وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد خلال جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
هذه كلها الأحاديث تفيد طهارة بدن الحائض، ويجوز أيضا مباشرة الحائض فيما دون الفرج، يعني يجوز للإنسان أن يستعمل مع أهله مقدمات الجماع، لكن يحرم عليه الجماع. قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله فيتزعوا ثم يباشرهم عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها أدلة تفيد طهارة بدن الحائض، وتفيد أيضا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأيضا فيها مخالفة لأهل الكتابين. أما اليهود فيجانبون المرأة الحائض مجانبة كاملة، وأما النصارى فإنهم يطعونهن في الفرج أثناء الحيض، وأما أهل الإسلام فيتوسطون في ذلك، فيرون حرمة الوطء في الحيض لأنه أذى، وأما ما دون ذلك من مقدمات الجماع أو المساكنة والمؤاكلة والمشاربة وكل هذا فهو مشروع لأن المرأة الحائض طاهرة. نكتب.